الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال الحادي عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاب. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وبالله؟ ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأثبت عبدا ومعبودا، ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطى، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين، كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين قول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين لسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. المثال الثاني عشر، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل من طيبه، ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب، والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول: وأما ذنوبه نفسه وتقربه من بعض عباده، وأما ذنوبه نفسه وتقربه من بعض عباده، وأما ذنوبه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على الأرض. وهذا مذهب أئمة السلف، وهذا
من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه
ومجيئه يوم القيامة
كمجيئه
يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم لذلك متواتر انتهى. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل، وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله العبد على عمله، وأن من صدق بالإقبال على ربه وإن كان رضيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمجد بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة، أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. المثال السابع.
على كل حال الحمد لله، الرسول عليه الصلاة والسلام حد لا أصحابه في آية ولم يكنوا إلا الحمد لله أخذ ولا رد ولا سنة، لأنهم يفهمون عن الله وعن رسوله مراده ويفهمون دلالات الكلام. إنما جاء الاضطراب لما ظهرت البدع وغلب يعني على أصحاب هذه البدع الهوى، فصاروا يتبعون يعني المتشابه كما قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، فهل العليل إنما تشكر إنما يفهمها على غير وجهها، إما جاهل لا يفهم دلالات السياق أصلا بقصور فهمه، أو أنه يكون صاحب بدعة يحمله ما يذهب إليه إلى أن يحمل النصوص ما لا تحتمل ويدعي فيها ما ليس هي دالة عليه. والحمد لله حديث الولي قوله: كنت سمعه بصره، كما قال ليس ظاهره أن الله يصير عينا للإنسان أو يدا أو رجلا أو أذنا أو وأن يصير متحدا بالمخلوق أو حال نفسه، هذا معنى باطل لا يصدق إلى أذهان ذوي الفطر السليم ولا يعود. كنت سمعه الذي يسمع به وبصر، لا أصبح لا ينظر إلا بالله، لا ينظر إلا ما أباح، إلا ما يحب الله منه النظر إليه، إلا ما أمره الله بالنظر إليه، ولا يسمع إلا ما أمره الله باستماعه، ولا يبطل ولا يأخذ، فهو مطيع لربه، جوارحه كلها خاضعة لله، لا يتصرف في جوارحه إلا بأمر الله استعانة وعبادة، مستعينا بالله، عابدا لله بسمعه وبصره ويده ورجله. وهكذا الحديث الثاني: ولله الحمد، واحد لكن من تقرب الي شفا، تقرب الي بالعباده، العبد يتقرب الى ربه ويقرب من ربه، لكن ليس هو القرب قرب الجسم، الجسم قرب يعني تستلزم قطع المسافه، أما من تقرب إلي شبرا يقول تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، فالله يقرب من عبده كيف شاء، والعبد يقرب من ربه قرب معنوي، قرب روحي وسمو روحي، هو في مضجعه في منامه في مكانه، لكن روحه عند ربه بتوجهه إلى ربه وصدق يده، كما قال سبحانه: واسجد واقترب، اقترب أقرب من أقرب ما يكون العبد من ربه، والله يقرب من عباده كيف شاء. ولهذا التحقيق ان القرب من الله قرب خاص، يعني ليس فيه هناك القرب العام. فلا نقول ان الله قريب من جميع العباد كما نقول انه معهم مع جميع العباد. الاظهر ان القرب لم ياتي الا خاصا كما في هذا الحديث وفي قوله اني قريب اجيب، فهو قريب من الداعين ومن العابدين. واما قوله هرولة جاءت في مقابل اتاني يمشي، فقوله اتاني يمشي لا تعني يعني العبادة التي فيها المسجد، هذه جاءت زيادة. فقرب إلي شبرا، قرب إلي ذراعا، ومن أتاني يمشي، يعني معناه أن تقرب أكثر وأكثر مسير، يعني أتاني يمشي. إذن أنا لا أقصد بالعبادات التي تقتضي مشيا، بل تعم العبرة بسير القلوب. أتيته هرولة يعني مثلا مثل، كما أنه ازداد تقربه إلى ربه فالله تعالى يزيده يعني أن يقرب منه. ولا لابد من مراعاة الثياب، فلا يقال إن الله يعني معنى انه هرولة انه ان الله يركض جاء في سياق معين يدل على انه تعالى يقترب منه او يقرب منه اكثر واكثر. تقرب شبرا تقرب منه ذراعا، من تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا، من أداني يمشي أتيته أرضا. أقول إن السلف الصحابة والتابعين ما كان يشكل عليه شيء من ذلك، يعرفون دلالات ودلالات ولا يتوهمون في هذه النصوص ما لا يليق به سبحانه. مثل عبدي مرضت أظن تقدم، عبدي مرضت عبدي جعت، جاء حديث مفسر قال كيف تمرض كيف اعود فانت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلو عدت لوجدتني عنده، فجعل مرض عبدي مرضه، اضاف المرض الى نفسه. وفي هذا يعني دلاله على عنايته تعالى بعبده الصالح وعلى فضيلته فضيلة، فجعل مرضه مرض وجعل جوعه جوعا، مفسرا ذلك بأنك لو عدته لوجدتني عنده ولو أطعمته لوجدت ذلك عنده. والله أعلم.
الله يكفيك.
الأفعال الاختيارية هي التي تكون بمشيئة، كل فعل تقول إن الله يكون كذا إذا شاء فهو فعل اختياري.
مراتب
الصفات الفعليه ايه هي الصفات الفعليه هي الصفات الفعليه. فالعلم هذا ما يصح فيها ان تقول ان الله يعلم اذا شاء او انه يكون حيا اذا شاء، لا تكفيه، او ان له يدا اذا شاء، تقول انه ينزل اذا شاء واستوى على العرش حين شاء ويتكلم اذا شاء. من معنى
الورقات احسن الله
يكفي الورقات ما في شيء بعد
كتاب التوحيد
من
مهند.
نعم مهند
الله يكفيك. بالنسبه للشيخ لا يمل حتى تمل ما قلت فيها مثل ما قلنا في هذا الحديث
يشبه اقول يشبه، لكن يعني ليس هو الملل الذي هو نقول يعني التآمة وكذا، لكن يعني الملل يدل على كراهة. فالله تعالى يحب من عباده العمل الصالح إلا أن يشقوا على أنفسهم، فإذا شقوا على أنفسهم كلفوا أنفسهم ماذا يطيقون؟ اكلفوا من العمل ما تطيقون. فإذا شكوا على أنفسهم فإن الله يكره منهم ذلك، يكره العمل. فالملل يتضمن الملل من شيء يتضمن الكراهة، كراهته. الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا الصالحات حتى يشكوا على أنفسهم ما لم يشكوا على أنفسهم. فإذا شكوا على أنفسهم وتسببوا في الملل من العمل فإن الله يمل ولا يحب منهم ذلك العمل، بل يكره منهم ذلك العمل. اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. فإذا مل العبد فالله تعالى لا يحب عمله الذي يجهد به نفسه ويشق به على نفسه ويتجاوز فيه الحدود الشرعية. إنسان يقوم يحط الحبل يتعلق فيه من أجل القيام، كما مر النبي رأى حبل معلق قال هذا من فلان يعني يستعين به على القيام، فأمر بنقض هذا الحبل وقال اكلفوا من العمل ما بتقول. الله أعلم. نعم يا مهندس.